مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتحدث اليوم عن مؤتمر أستانا، حيث وصل جميع أعضاء الوفود المشاركة في محادثات أستانا إلى مدينة أستانا والبدء بعمليات المشاورات بخصوص الأزمة السورية، على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة والمجموعات الإرهابية التابعة لها للتأثير على هذه المحادثات بمنع عقدها في الموعد المحدد أو إجبار الأطراف الراعية والحكومة السورية على تقديم تنازلات لصالح المجموعات الإرهابية التي تدعمها الولايات المتحدة. فما هو المنتظر حقيقة من لقاءات أستانا التي تعقد اليوم وغدا؟ وهل ستتمكن الأطراف المشاركة من التغلب على كل المعوقات التي حاولت الولايات المتحدة خلقها أمام تطور إيجابي في ظل تقارب روسي تركي إيراني واضح المعالم؟ ما يقطع الطريق بشكل حاد على الولايات المتحدة ويعيق خططها السياسية والميدانية ويجعلها أمام واقع لا يمكن رفضه تجاه الموافقة على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجولة الماضية لاستكمال تطبيق مقررات الجولة الحالية التي يتضح أن موقف الدولة السورية وحلفائها فيه أو فيها أقوى من أي وقت مضى في ظل الانتصارات التي يتم تحقيقها في الميدان. زد على ذلك سحق تنظيم داعش الإرهابي في العراق بعد تحرير الموصل وفتح طريق إمداد إيراني عراقي سوري مباشر وصولا إلى لبنان، ما يعطي محور المواجهة قوة دفع كبيرة نحو دحر التنظيمات الإرهابية ويقلل من فرص قدرتها على المناورة السياسية بدعم الروسي واسع النطاق للجيش السوري، ويحاصر الولايات المتحدة في كافة الاتجاهات، ما قد يجعلها ترضخ للواقع المتشكل في هذه الفترة الصعبة من الحرب على سوريا وتنتقل بالفعل ساحة المعركة إلى أستانا. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم السيد محمود مرعي، أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، وأيضا نستضيف رئيس وفد معارضة الداخل مسار حميميم الدكتور إليان مسعد. نبدأ مع السيد محمود مرعي. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
يعني أنت تفضلت واستمعت إلى هذه المقدمة وعذرا للإطالة، لكن تفاصيلها جدا محورية وهامة في ظل هذه التطورات الراهنة. أنتم كيف تقرؤون ما يجري الآن؟ ثم ننتقل إلى بعض التفاصيل بخصوص أستانا وما يمكن أن ينتج عنها. تفضل.
طبعا نحن نرى أن مسار أستانا نجح ونتج عنه 4 مناطق لخفض التوتر، وهذه الدول هي الضامنة لهذه المناطق. وأعتقد أن مسار أستانا سوف يتقدم وسوف يضيف مناطق جديدة لخفض التوتر بسبب الوضع الروسي والتفاهم لهذا الواقع، وبنفس الوقت التناغم والتفاهم الروسي التركي الإيراني. هذه الدول الضامنة هي التي أنجحت هذا المسار، وهي التي ضمنت تنفيذ المناطق المنخفضة التوتر 4، وبذلك ينجح مسار أستانا بعكس مسار جنيف الذي يراوح مكانه ولم يتم تحقيق أي تقدم في مجال جنيف 5 و6 و4. وحتى الآن ما زالت اللقاءات جنيف هي تبادل أوراق بين الأطراف التي حضرت جنيف، بينما في أستانا هناك خطوط وهناك خرائط وهناك قضايا عملية تم تنفيذها على الأرض، وهي المناطق المنخفضة التوتر والتي سوف تزداد في هذه الجولة.
نعم، يعني أستاذ محمود، هل يمكن أن نفهم من كلامك أنه يمكن بالفعل التعويل على نتائج إيجابية يمكن أن تتمخض عن لقاءات أستانا الحالية بغض النظر عن اللقاءات البينية التي تجري الآن والتصريحات التي تصدر؟ يعني دائما كنا نحضر جنيف ونتابع جنيف وأستانا، هناك تصريحات أحيانا لا تنطبق مع الواقع أو لا تنطبق مع النتائج. الآن كيف ترون الصورة الحقيقية؟ هل توافقون على مقولة أن المعركة الحقيقية استطاعت سوريا وحلفائها أن ينقلوها إلى أستانا ومحاصرة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتصارات الميدانية بمجملها سواء كان في سوريا أو العراق؟
بالتأكيد من خلال الميدان ومن خلال المعطيات الجديدة، خاصة بعد الانتصار في حلب والانتصار في تدمر والسيطرة على أغلب ريف دمشق، وأيضا التسويات التي تمت بريف دمشق وحمص وبأكثر من مكان، كل ذلك دفع بهذا المسار الذي هو مسار أستانا إلى التقدم وأيضا مصداقية وجدية روسيا الاتحادية هي التي دفعت بهذا المسار نحو التقدم. وأيضا التنسيق الروسي التركي الإيراني، وعلى أن تكون هذه الدول الثلاثة ضامنة للاتفاقات وضامنة لتنفيذ الاتفاق، كل ذلك دفع بمسار أستانا إلى الواجهة، وبذلك يكون مسار أستانا هو الذي يعول عليه. بينما للأسف الشديد مسار جنيف مرتبط بالأمم المتحدة ومرتبط بالإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية حتى الآن لم توضح ماذا تريد بالملف السوري، ما هو المخطط الأمريكي لم يوضح، لذلك تعثر جنيف وتقدم مسار أستانا.
نعم واضح كل شيء أستاذ محمود من الناحية الجيوستراتيجية والسياسية والاقتصادية، وهذا أنت تعلمه تماما، لكن لا نعود إلى هذا التفصيل. أريد أن أسألك هذا السؤال، برأيك هل ستقبل إذن الولايات المتحدة وتسلم بهذه المعطيات انطلاقا مما تفضلت به أن تسلم بها بسهولة، وأن تتخلى عن مشاريعها السياسية والاقتصادية التي تتحدث عنها علنا؟ يعني ترامب يوم أمس كان يتحدث ويقول بصوت عالي أريد حصتي من الغاز في سوريا.
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى ودولة مهمة، لكن بنفس الوقت هي لم تنزل إلى على الأرض في سوريا، بل هي لديها وكلاء كمجلس سوريا الديمقراطية الذي أوكل له تحرير الرقة بدعم لوجستي ومالي واستشاري أمريكي، وبنفس الوقت لها بعض المجموعات من بعض العشائر العربية في البادية السورية وفي الأردن. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعدها لم تدخل إلى المعركة بجنودها على الأرض. روسيا الاتحادية موجودة بقوة بمكافحة الإرهاب، الطيران الروسي منذ أكثر من عام وهو يقصف مواقع الإرهابيين بدقة، وهناك جدية بمحاربة الإرهاب من قبل روسيا الاتحادية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تبين خططها. لذلك نحن نعول على مسار أستانا، وبنفس الوقت نعول على التفاهم الروسي الأمريكي، ونتمنى أن يكون هناك تفاهم روسي أمريكي من أجل الخروج من الأزمة وحل الموضوع سياسيا.
هذا يعتمد على لقاء الرئيسين بوتين وترامب، وأعتقد أن كل ما يجري الآن تمهيد لهذا اللقاء، والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تزعن قليلا يعني بعودتها عن الهجوم على سوريا بحجة الكيماوي وإلى ما هنالك.
بالتأكيد اللقاء الرئيسين ترامب وبوتين خلال الأيام القادمة لقاء مهم، ونأمل نحن السوريين أن يكون لصالح سوريا ولصالح الشعب السوري. طبعا نحن نعلم أن هذه الدول لديها مصالح وتعمل وفقا لمصالحها، لكن نحن أيضا في المعارضة الوطنية الداخلية نعمل من أجل مصلحة سوريا ومصلحة الشعب السوري، لأن مصلحة سوريا والشعب السوري هو بالحل السياسي، هو بأن تكون هناك دولة مواطنة، دولة لكل السوريين. نحن نقف ضد التفتيت وضد التقسيم وضد مشاريع الفدرالي وكل ما ينتج عن هذه المشاريع التي تحملها الإدارة الأمريكية، إن كان لهذا الفصيل أو ذاك، لطرح مشاريع تفتت سوريا وتقسم سوريا.
نعم، أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة الأستاذ محمود مرعي، كنت معنا من دمشق. أستاذ محمود شكرا جزيلا لك. إذن انطلاقا من هذه المعطيات علينا أن ننتظر تطورات حقيقية تنبثق عن أستانا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق.
شكرا لك،
تحياتي.
أهلا،
مع السلامة.
مع السلامة.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم، وننتقل وياكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا الحديث مع رئيس وفد معارضة الداخل مسار حميميم الدكتور إليان مسعد. دكتور إليان، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا فيك دكتور، يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمكم دكتور.
وأنتم بخير.
وأنتم بخير، شكرا دكتور مسعد. يعني أنتم في صورة المقدمة وأنتم في صورة التفاصيل التي تحدثنا عنها في التحضير لهذا البرنامج، كيف تعلقون على كل ما يجري الآن وعلى هذه التطورات الحالية التي ساقت الجميع أو قادت الجميع إلى أستانا؟ هل يمكن أن نعتبر أستانا بالفعل هي ساحة المعركة الحقيقية التي استطاعت فيها سوريا وحلفائها إجبار الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى هناك؟
لا شك أن كل تقدم حصل الأشهر الأخيرة كان تقدما بفضل المسار السياسي للقاءات أستانا. تعرف بالفترة الانتقالية لم تنخرط الحكومة الأمريكية بشكل كافي، أرسلت سفيرة، لكن بعدين آخر مرة كان هنالك معاون وزير الخارجية الأمريكي. أستانا الهندسة الروسية والاستضافة الكازاخية، والروسيا الاتحادية استطاعت أن تصل لتفاهمات مع الحكومتين التركية والإيرانية. الحكومة التركية معها تفويض من مجموعة من المجموعات المسلحة، وهذه المجموعات قررت الجنوح للسلم والحوار. وعندما رئاسة الأركان الروسية تقول أن العنف انخفض في سوريا أكثر من 80%، فهي تعني ما تقوله، بمعنى أن هذه المجموعات المسلحة قد خفضت من أعمالها العدائية. في المرة الأخيرة كان هنالك إنجازا كبيرا بما يخص المناطق منخفضة التوتر. هذه المناطق هنالك تفاهم حول الموضوع، لكن منتظر من أستانا حاليا تقدم كبير بموضوع الخرائط، والأهم بموضوع من سيراقب هذه التفاهمات. فإذا أستانا مرشحة للذهاب إلى نجاح كبير.
طيب أنا
سنرى مدى الانخراط الأمريكي.
هذا هو سؤالي هنا يا دكتور.
لم يعودوا تماماً.
هذا سؤالي. لو تكرمت
لن يستطيعوا تجاوز هذه
يا دكتور ريان، لو تكرمت دعني لو سمحت أطرح السؤال. لن أسألك هنا عن المنتظر لأنه من الواضح أن هناك أمال تعلق على أستانا. هل سيتمكن أو ستتمكن بالفعل الأطراف المشاركة من التغلب على كل المعوقات التي حاولت الولايات المتحدة خلقها أمام أي تطور إيجابي في ظل تقارب روسي تركي إيراني واضح تماما؟
الحقيقة الصعوبات التي خلقتها الولايات المتحدة لا علاقة لها بالمجموعات المسلحة التي تديرها الحكومة التركية وحلفائها القطريون والخليجيون. الصعوبات الجدية التي خلقتها الولايات المتحدة هي أولا الجبهة الجنوبية، اثنين داعش، وأسلوب الولايات المتحدة بإدارتها لملف الرقة، وعلاقتها الملتبسة مع حلفائها الجدد المستجدين وهم قوى الأمر الواقع الكردية في الشمال. فإذا هذه الأمور استطاعت الولايات المتحدة أن تنفذ منها وتتغلغل لتجهض التهدئة الكبرى التي حصلت بالشهر الماضي أو حتى بالشهرين الماضيين في سوريا. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لن تلقي السلاح بسهولة. كل ما في الأمر أن هنالك تفاهمات روسية أمريكية في عهد أوباما، وهو أوراق موسكو التي تخص العسكرة وأوراق جنيف التي تخص السياسة، انقلب عليها ترامب بمحاولة لتحسين شروط الولايات المتحدة وتحسين التفاهم لمصلحة الولايات المتحدة وحلفائها. أنت تعلم أن الخليجيون مستاؤون جدا، وحتى بوقت من الأوقات أيام أوباما اتهموا حكومة أوباما بأنها فلنقل باعتهم وباعت تفاهم معهم وإلى آخره. الولايات المتحدة تحاول أن تتصدر حاليا المشهد، لكن عبر من؟ بشكل لا مباشر، عبر النصرة، عبر داعش، عبر قوى الأمر الواقع الكردية في الشمال. أنا أعتقد أن إنجازا أو فلنقل أستانا يمشي ببطء، لكنه يسير بشكل أكيد، يتقدم بشكل أكيد.
يعني هل نقول وداعا لجنيف يا دكتور مسعد؟
جنيف يبقى مسارا سياسيا، المسار العسكري هو في أستانا. ماذا تفعل جنيف؟ حسب ما علمونا من اشتركوا بالمشاورات الدستورية أن كان هنالك تفاهمات في جنيف بالحوارات والمشاورات التي حصلت حول سلة الدستور. فإذا كل تقدم بأستانا ينعكس تقدما في جنيف وليس العكس، بمعنى طوال سنة بقينا نجتمع في جنيف ولكن لم نستطع أن ننجز شيئا. قدمنا كل طرف أوراقه وتصوراته وخططه التنفيذية للحل لكن لم يتقدم شيء. الستان استطاعت أن تتقدم. أعتقد ستكون المفاجأة إذا حصل تفاهم عميق هو موضوع إدخال مراقبين من كازاخستان، من قرغيزستان، من بعض
دول. يجري الحديث عن مناطق أمنية تقسم إلى مناطق، أربع مناطق أمنية
هي موجودة. هذا التفاهم حاصل من أستانا الماضي.
نعم أنا أتحدث من يرعاها
سيرعاها ليست مناطق نفوذ، سيرعاها فلنقل مراقبين ومراقبين حياديين. استطاعت موسكو أن تتفاهم مع كازاخستان. أنت تعلم كازاخستان دولة إسلامية شبه عظمى، قد تصبح عضوا في مجلس الأمن عن الدول الإسلامية، مساحتها ملايين الكيلومترات، في بقايا قنابل ذرية للاتحاد السوفيتي السابق،
يعني مدعومة من روسيا أصلا،
وهنالك قاعدة باكينور لإطلاق الصواريخ الفضائية إلى آخره، وتحوي من الغاز والنفط والمعادن، وفي عدد كافي من السكان. الحقيقة كازاخستان تمتلك بعض مواصفات الدول العظمى، وكازاخستان ترغب أن تلعب دورا بمسرح السلام العالمي، وكرغيزستان أيضا. هذه دول في الفلك تسمى دول التعاون، هي حلت محل الاتحاد السوفيتي السابق، هم بتعاون وثيق مع الاتحاد الروسي، وهي دول إسلامية وبشكل عام مسالمة، وهم أغلبهم من الناطقين بالتركية. فإذا تركيا من الصعب عليها الاعتراض. من المرجح أن يكون الإنجاز في أستانا إذا حصل هو مراقبين من هذه الدول لمراقبة تخفيض الأعمال العدائية في المناطق الأربعة. والجيش السوري البارحة أصدر بلاغا عسكريا أوقف كل التحركات العسكرية باتجاه الإرهابيين في المنطقة الجنوبية، في محافظات درعا والسويدة والقنيطرة. طبعا بالقنيطرة استعاد كل مواقعه السابقة التي حصلت عليها النصرة بدعم إسرائيلي، هذه المرة علني ولم ينكروه أو يستنكروه كلا الطرفين، لا جبهة النصرة ولا إسرائيل. كما أن الطيران السوري قصف مواقع داخل المناطق منزوعة السلاح، وهذه سابقة، وطبعا سببها الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية على الجيش السوري. فإذا سوريا أوقفت العمليات العسكرية الرد على أعمالهم العدائية حتى 6 شهر، يعني لما بعد استانا بيوم واحد، لترى ما هو. اليوم خرقوا الهدنة، معلومات اليوم صباحا أنهم في درعا خرقوا الهدنة.
نعم الحديث يطول دكتور ليان، عذرا لضيق الوقت. رئيس وفد معارضة الداخل مسارح ميميم الدكتور ليان مسعد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق، والشكر موصول للأستاذ محمود مرعي أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة الذي كان معنا أيضا من دمشق، شكرا جزيلا لكما.
والشكر لك دكتور.
شكرا.
تحياتنا لك ولسبوتني.
شكرا جزيلا لكم. إذن وفي نهاية هذا الحوار يمكن أن نقول أن جنيف بات قيد التنسيق أو قيد النسيان، ورغم أهميته بات أستانا يحتل المرتبة الأولى، وأستانا هي ساحة الإنجاز الحقيقي لأي حل للأزمة السورية، انطلاقا مما يتم تداوله وانطلاقا من الآمال المعلقة على أستانا في حل الأزمة السورية والانتقال إلى حل سياسي يخرج سوريا والمنطقة كلها من الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا وشعبها. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.